بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا لكتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا وتوحيدا. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة. لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر أبوابا في براهين التوحيد، وهذا الباب باب الشفاعة من أعظم براهين التوحيد. فإذا ثبت للإنسان أن الشفاعة ملك لله وحده جل وعلا، هذه الشفاعة التي يطلبها المشركون من آلهتهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذا تبين أن هذه الشفاعة لا يملكها إلا الله، فهذا من أعظم براهين التوحيد، لأن هذه الشبهة هي أعظم شبهة عند المشركين. فهم يقولون نحن نعلم أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، ولكن هي تقربنا إلى الله إذا عظمناها. فإذا تبين أن هذه الشفاعة لا يملكها هؤلاء الصالحون، وإنما هي ملك لله وحده، فلم يبقى لأحد تعلق بغير الله. وإبطال الشفاعة الإخوة يعني أمره واضح، إبطال الشفاعة الشركية، لأن أصل الشرك، يعني هذا من أعظم الأوجه في إبطال الشفاعة الشركية، التعلق ب الموتى والصالحين ودعاؤهم. فأعظم ما يبطل هذه الشبهة أن أصل الشرك الذي وقع على وجه الأرض إنما هو بسبب الغلو في الصالحين. أعظم أول شرك وأصل الشرك الذي وقع على وجه الأرض إنما هو بسبب الغلو في الصالحين، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهم جعلوا هؤلاء واسطة بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله. وهذا هو حقيقة قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم إن الله تعالى أبطل هذا أيضا، التعلق بالموتى. يعني الوجه الثاني أن الموتى ليس لهم قدرة على الإجابة، كما قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون. إيش؟ ما قال بتوسلكم أو بشفاعتكم، لا، هذه ليست شفاعة حقيقية، وهذه ليست، هذا ليس بتوسل كما يزعمون، بل هو شرك، سماه الله شركا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: وقول الله عز وجل. ثم الآن يعني من خلال الآيات، نحن ذكرنا وجهين، من خلال الآيات التي معنا يعني تتبين معنا بعض الأوجه. قال: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فهذا الوجه الثالث فيه نفي الشفاعة مطلقا، وهي الشفاعة ماذا؟ الشركية. لأن سيأتي معنا الأنبياء يشفعون شفاعة ثابتة تكون للموحدين، فالشفاعة التي نفاها القرآن التي فيها شرك. فهذا الوجه الثالث، أن الله أبطل الشفاعة في كتابه، الشفاعة الشركية التي يتعلق بالأموات. فإذا الشاهد من هذه الآية أن الله تعالى أبطل الشفاعة التي فيها تعلق بالقرآن بالمشركين. أن الله أبطل الشفاعة التي فيها تعلق ب يعني تعلق المشركين بآلهتهم في القرآن، قال ولا شفيع، وقال قل لله الشفاعة جميعا. وهذه من أبلغ الآيات يعني في إبطال الشفاعة في سورة الزمر، الله تعالى يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالله تعالى هو مالكها. ولذلك الإخوة هذا يأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله. نعم، هذا وجه ثالث. وجه رابع كما ذكر في الآيات التي بعد هذا شروط الشفاعة المقبولة، قال فإذا الوجه الرابع أن الشفاعة المقبولة عند الله لها شروط. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فاشترط إذن الله بالشفاعة. إذن إذن الله تعالى، أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع. وقوله وكم من ملك في السماوات، طبعا ما قال وفي الأرض لأنه من باب أولى، إذا كان الملائكة الذين في السماء لا يملكونها فكيف بالذين في الأرض. قال لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن جمعت الآية الشرطين، يأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له، هذا الشرط الثاني، يرضى عن المشفوع له. والله تعالى لا يرضى عن المشركين، لا يرضى عمن تعلق بغيره وعبد غيره. فإذا فهذا لما يسأل الأموات الشفاعة يقول يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، أدخلني الجنة، هو الآن يطلب الشفاعة منه، من هذا الميت، من هذا الولي، من هذا النبي. فلما طلب الشفاعة حرم نفسه من الشفاعة بطلبه الشفاعة، لأنه إذا طلب الشفاعة من الموتى أشرك بالله، والله لا يرضى عن المشركين، فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا له، فهو الذي حرم نفسه. فنقول بطلبكم الشفاعة حرمتم أنفسكم من الشفاعة. وما دام أن الله علقها بإذنه فإذن القلوب تتعلق به إلا بإذنه، فتعلق قلبك بالله وحده جل وعلا. أما هؤلاء لا يملكونها كما بين الله. وقوله وهذه نعم هذه الآية التي معنا أيضا من أبلغ الآيات في هذا الموضوع. تأمل في هذه الدرجات التي سيذكرها المؤلف من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال الآية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. طيب متى يكون لهؤلاء حق في العبادة أو أنه يجوز صرف الدعاء لهم؟ إذا كانوا ماذا؟ عندك درجات، الدرجة الأولى كلها منفية عنهم فثبت أنهم ما يستحقون شيئا من الدعاء والعبادة. الدرجة الأولى ماذا؟ قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لو كان يملكون شيئا، على فرض أن يملكون شيئا، لا جاز أن ندعوهم، لكن ما يملكون شيئا. فهذه الدرجة الأولى. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما تعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، هذا رقم واحد في الآية، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ملك استقلالي. ثم ماذا قال الله تعالى وما لهم فيهما من شرك؟ قال أو قسط منه، أو قسط منه يعني ملك شراكة. طيب هو ما يملك ملك استقلالي في الكون، لكن ممكن درجة أنزل منها يملك ملك ماذا؟ شراكة، يعني يشارك الله في شيء من ملكه، فحتى هذا منفي عنهم. قال وما لهم فيهما من شرك. الدرجة الثالثة وما له منهم من ظهير. قال أو يكون عونا لله، إنه ليس شريك لكن ممكن يعاون الله في شيء، فأيضا هذا نفاه عنهم. وما له منهم من ظهير يعني من معاون. ماذا بقي حتى يصح مثلا على فرض يصح أن ندعو هؤلاء. تقول يكون لهذا مثلا الولي أو النبي يكون له حق عظيم عند الله، بحيث أنه إذا أمر الله بأمر لا يمكن أن يرد الله طلبه، يكون عنده حق على الله أن لا يرد طلبه أبدا، وهذا ما يكون إلا لحاجة الملك إلى هذا المقرب عنده، وهذا ما يسمى بالشفاعة، يعني الواسطة، أن إذا شفع ما ترد شفاعته. فنفى الله تعالى هذه الحالة الرابعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فماذا بقي؟ ما بقي شيء. قال ولم يبق إلا الشفاعة، وذلك تلاحظ أن الشفاعة من درجات الملك، هذه كلها درجات في الملك، وذلك تقرن الشفاعة بالقرآن، لأن الذي عنده حق وشفاعته لا تقبل، آسف بالعكس، شفاعة تقبل دائما عند الملك، كأنه إيش؟ يشارك الملك في ملكه. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قال ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا ما بقي لهؤلاء أي شيء من الملك، أي شيء من التصرف، ولا شفاعة ولا شيء. وذلك في القرآن كثيرا ما تقرن الشفاعة بالملك، قال في آية الكرسي له ما في السماوات وما في الأرض، ماذا قال بعدها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا الإخوة يعني يدلنا، ممكن نستفيد من هذا الكلام كله وجه، يعني من أوجه إبطال الشفاعة، وهو أن الشفاعة المنفية إثباتها تنقص لملك الله جل وعلا. إن الشفاعة المنفية إذا أثبتناها هذا فيه تنقص لملك الله، فيه تنقص لملك الله، لأنك تزعم أن هناك مخلوق له حق واجب عند الله، بحيث أن الله تعالى لا يمكن أن يرد شفاعته أبدا. هذه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعم أبي طالب فردت شفاعته، إبراهيم عليه الصلاة والسلام شفع لأبيه ردت شفاعته، نوح عليه الصلاة والسلام شفع لابنه فردت شفاعته. لماذا؟ لأن الله لم يرضى عن هؤلاء الذين شفعوا فيهم، فردت شفاعة هؤلاء الأصفياء الأنبياء من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فتعرف بهذا أن إثبات الشفاعة هذه أصلا تنقص لله. وأيضا وجه آخر نقول إثبات الشفاعة الشركية فيها تشبيه لله بخلقه، إثبات الشفاعة الشركية فيها تشبيه لله بالملوك، بملوك الدنيا، وفيها يعني سوء ظن بالله جل وعلا. كيف تشبيه الله بالملوك؟ كما عرفنا يعني تنقص لله تعالى في الملك. هذا الإخوة في ملوك الدنيا، الملك عنده وزراء، عنده مقربين. أنت مثلا إذا جئت من طريق هذا هذه الواسطة المقربة عند الملك، هذا لما يشفع لك عنده عند الملك، الملك لماذا يقبل شفاعة هذا الذي يتوسط؟ أنت إذا جئت لوحدك ممكن ما يقبل طلبك، لكن لماذا إذا جئت عن طريق فلان يقبل؟ لماذا؟ مصلحة ويحتاج إليه. لو أن الملك افرض كل ما شفع لهذا الوزير يشفع لأحد، الملك ما يبالي بشفاعة هذا الوزير، سيقول وزير أنا إذا ما لي منزلة عند الملك، وممكن يذهب عنه. فالملك لحاجته إلى هؤلاء الوزراء أحيانا يعني إيش يسوي؟ يداريهم ويقبل شفاعتهم وإن كان كارها، وإن كان ما يريد أن يعطي فلانا، لكن لأن جاء عن طريق فلان خلاص مشيه. ليش؟ لأنه يحتاج إلى فلان. وهكذا الذي يأتي عن طريق ولد الملك، والذي يأتي عن طريق زوجة الملك مثلا، يمشي أمورهم. ليش؟ لأنه فقير، إذا دائما يخالف كلام زوجته وأولاده وكذا ما أحد يعيش معه. فهذه الشفاعة الموجودة في الدنيا، فالذي يجعل هذه الشفاعة بالنسبة لله هذا تنقص لله تعالى، وفي تشبيه لله بخلقه. لما تقول هؤلاء الأنبياء لهم حق عند الله إذا قالوا شيء ما يمكن أن يردهم، هذا تنقص في ملك الله وتشبيه الله بملوك الدنيا. ثم أيضا نقول كما قلنا هذه فيها سوء ظن بالله. لماذا؟ هناك ثلاث احتمالات في دعاء هؤلاء غير الله، ليش يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين؟ ثلاث احتمالات: إما لنقص في علم الله والعياذ بالله، يعني هل نسأله ثلاثة أسئلة: هل تظن أن الله لا يعلم حالك؟ هل تظن أن الله لا يعلم حالك؟ قل لا، الله عليم بحالي. طيب، هل تظن أن الله لا يقدر على إجابتك حتى تذهب إلى فلان؟ يقول لا، الله قدير على إجابتي. طيب لماذا تذهب؟ هل تظن أن الله لن يرحمك إلا إذا ذهبت عن طريق فلان ودعوت الله من خلال فلان؟ هذا تنقص في رحمة الله إذن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالله هو العليم والقدير وهو أرحم الراحمين، فلماذا تذهب إلى غيره؟ قال الله جل وعلا: فما ظنكم برب العالمين، ماذا تظنون بالله حتى دعوتم غيره؟ كما قال إبراهيم: إما أن تتنقص الله في علمه أو قدرته أو رحمته. وذلك يزين الشيطان لهؤلاء أن الشفاعة تعظيم لله. إيش يقول؟ يقول: أنا أصلا منزلتي يعني دنيئة وما أستحق أصلا ندعو الله مباشرة. يقول: أنا من تعظيمي لله أنا ما أستحق أن أدعو الله، أذهب إلى هؤلاء الأولياء لهم مقام عظيم عند الله، فأنا أطلب منهم أن يشفعوا لي عند الله، أن يدعوا لي عند الله، وعظمهم حتى يدعوا لي عند الله. شوف هذا الكلام مزخرف، وبعض العوام قد يظنه بالفعل، هذا يعظم الله، وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله، هذا تنقص لله، كأنه يطعن في رحمة الله والعياذ بالله. يعني هل الله لن يرحمك إلا إذا ذهبت عن طريق فلان؟ أنت الآن تسيء الظن بربك لما تقول الله لن يرحمني إلا إذا دعوت فلانا. لذلك ليس كل من اعتقد أنه يعظم الله فهو في الحقيقة معظم لله، لا. وأنا أذكر ما أنسى الموقف، يعني ما كنا في البداية ولا زلنا في البداية ولن نزال في البداية في مرحلة الثانوي أو شيء، كان عندنا إمام الله يهديه، ما أدري وين الحين راح، يتبنى هذا الاعتقاد الشركي، يعني يصرح به أن هذا من تعظيم الله، وأن هذا تذهب إلى قبر فلان وتدعوه وتستغيث به. فأنا أذكر لما كان الكلام مرة تناقشت معه، فقال: كيف أن تنكر علي وأنا أقول هذا؟ أنا أعظم الله بهذا. نفس الكلام، سبحان الله، نفس الكلام، يقول: أنا أعظم الله، أنا الآن أذهب إلى قبر هذا، أنا من تعظيمي لله، كيف تقول أنا مشرك لله؟ فانظر إلى تلبيس الشيطان. وللأسف هذا يوجد يعني عند من يعني يزعم العلم ويزعم يعني الله المستعان. فإذا عرفنا أن هذا من يعني سوء الظن بالله جل وعلا. قال فشاف، قال: ولذلك الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيذكر هنا قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، لأن لا يملك الشفاعة. وأصرح من هذا حديث الشفاعة لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعصاة الموحدين، يقول كما في البخاري قال: ثم أشفع فيحد لي حدا، فيحد لي حدا، فيقال: أخرج هؤلاء، قال: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. فتأمل في قوله: فيحد لي حدا، إيش معنى هذا؟ أنه بإذن الله ما يملك شيء. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أنت تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلص لله وادعو الله، وحد الله تعالى، قل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما من مسلم إلا ومحتاج لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست الشفاعة فقط أن ينقذك من النار، لا، وإن كان هذا أمر عظيم، لكن أيضا ممكن تكون درجتك في الجنة نازلة، فبسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع إلى الفردوس الأعلى. فإذا فالإنسان إذا أخلص لله ينال الشفاعة، وهذه قاعدة عامة الإخوة. من تعلق بالله تعالى، الله تعالى يعني يصرف قلوب الخلق إليه. تأمل كيف أن الله تعالى يجعل ملائكة تستغفر للمؤمنين، حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا. فهذا من الشفاعة أيضا، يشفعون للمسلمين للمؤمنين الذين تابوا واتبعوا سبيل الله تعالى بسبب إيش؟ تعلقهم بالله. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته. الآن المؤلف يجيب عن سؤال في الأذهان، إذا عرفت هذا قد يقول قائل: طيب إذا كان الأمر كله لله وبإذن الله، ليش الله تعالى يعطي الأنبياء والأولياء والصالحين الشفاعة وهم لا يملكون شيئا؟ ما الفائدة يجعلهم يشفعون فقط في الصورة؟ يعني نقول نعم، يجعلهم يشفعون في الصورة. لماذا؟ لإظهار كرامتهم وشرفهم يوم القيامة على الخلائق، كما ذكر هنا. قال: وحقيقته، يعني حقيقة الشفاعة لا تظن أن يملكونها، وإنما ماذا؟ قال: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم. شوف، هو الذي يتفضل على الموحدين فيغفر لهم ويرضى عنهم. قال: فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. لماذا؟ لماذا جعل هذا بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يقول: اللهم أمتي أمتي، فيقال فيحد لي حدا فيقول أخرج هؤلاء. لماذا كان هذا مثلا بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن هي كرامة فقط، كرامة. يعني حتى تخيل الآن أنت مثلا، لأن الإخوة الأنبياء يشفعون، الملائكة يشفعون، الشهيد يشفع في 70 من أهله كما جاء في بعض الأحاديث، السقط الذي يسقط من بطن أمه يشفع لأبويه، والرجل الصالح يشفع. فأنت قد تشفع لإخوانك، مثلا يكون عندك صاحب لكنه سيء أو ما يعني ينتصح، ما لكن أحيانا يعني يعمل الصالحات وهكذا، في يوم القيامة قد يشفعك الله تعالى فيه، فتقول: يا رب صاحبي فلان. فالله تعالى يظهر فضلك عنده، فتأتي أنت تخرجه من النار يعني شفاعتك أنت، فيكون يعني لك الكرامة والفضل عند الله تعالى، ويظهر يعني من فضلك ما يعني ما يمكن أن يظهر بدون مثل هذا الأمر، أمر الشفاعة. فهذا معنى الشفاعة. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. هذه الخلاصة، إن هذه الشفاعة منفية، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، فتكون يعني لله تعالى، تسأل الله تعالى، ما تشرك فيها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية أيضا هذه من براهين التوحيد، يعني إذا كان أفضل الخلق وأعظمهم جاها محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية أحد من الناس، يعني هداية توفيق، أما هداية البيان كما تعرفون يعني يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الدعاء والعلماء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن مقصود هنا إنك لا تهدي من أحببت، هداية ماذا؟ يعني توفيق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس جاها عند الله لا يملك أن يهدي أحدا، فإذا والهداية كلها لله، فتبين بهذا أنه لا يستحق شيئا من العبودية والدعاء. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال في الصحيح عن ابن المسيب قال عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في جواز عيادة الكافر إذا كان في مصلحة تدعو للإسلام، قال وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، يعني تأمل، ما تمسكوا إلا بهذه الشبهة، ملة الأجداد والآباء، ملة عبد المطلب، لأن المشركين في نفوسهم تعصب للآباء وتعظيم الآباء، فهذه أعمت قلبه. قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا وما قال هو، هو قال أنا، لكن الراوي يعني كيف يقول أنا على كذا كذا، يعني ترفع عن أن يتلفظ بالشرك، وما يقصد، لكن من باب التأدب والترفع عن هذا قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد يقول قائل لماذا لم يوفق الله تعالى أبا طالب للتوحيد ولأن يختم حياته بلا إله إلا الله، مع أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ودافع عنه؟ نعم، ما الجواب؟ أي نعم، لعدم إخلاصه في ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا ذكره في الفتاوى، يقول لأن نصرته ومحبته للرسول لم تكن خالصة لله، وإنما كانت لأجل قرابته ولأجل ما سيحصل له من الرياسة إن ظهر وارتفع. فقلب أبي طالب أصلا كان معبدا للرياسة، ينتظر متى النبي صلى الله عليه وسلم سيرتفع سيكون له الشرف. قال ولذلك لما رأى أن الإقرار بهما بالشهادتين فيه زوال ملكه ورياسته امتنع، يعني سيعاب، سيقال أبو طالب رجع عن ملة عبد المطلب، سيعاب بهذا، امتنع من التوحيد. فدل هذا على أن القلب تعبد تعبدا كاملا للرياسة حتى فضلها على التوحيد، فلما عاش على هذا في حياته مات عليه عند وفاته. وهكذا القاعدة الإخوة، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة. ولذلك جاء في رواية عند مسلم أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، كل صراحة. نعم، قال الآن المؤلف انتقل إلى موضوع مهم في التوحيد، وهو بيان يعني التحذير من أسباب الشرك وذرائعه، التحذير من أسباب الشرك وذرائعه. وكلما كان الأمر الإخوة عظيما وخطيرا تأتي الشريعة بسد أي ذريعة ولو كانت بعيدة، فالشرك أعظم يعني المحرمات، ف جاءت الشريعة بسد كل ذريعة توصل إليه. وتأمل كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر، لماذا؟ لأن في هذا إيش؟ مشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس إذا يعني طلعت وغربت، تكون بين قرني شيطان. أنا قد يقول المسلم أنا ما أقصد هذا، لكن سدا للذريعة. قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. تأمل المؤلف أول ما ذكر السبب في أول شرك على وجه الأرض وأصل الشرك، سبب كفر بني آدم تركهم دينهم والغلو في الصالحين، هذه أخطر وسيلة للشرك، الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، لأنهم غلوا في المسيح وفي عزير وفي أحبارهم ورهبانهم كما هو معلوم فعبدوهم. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. الشيطان يأتي للإنسان خطوة خطوة، ما يقول له ازني مباشرة، أولا نظرة ثم تعرف مكالمة ثم موعد ولقاء وخلوة ثم تقع الفاحشة. وهكذا فعل مع هؤلاء، أولا صوروا صور هؤلاء ولم تعبد، زين لهم أنكم إذا نظرتم إلى صورهم ستتنشطون في عبادة الله، لم تعبد. قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نسي العلم، هذا الإخوة يدلنا على خطورة الجهل، وأن الشرك من أعظم أسبابه الجهل بالدين. فكلما انتشر العلم ينتشر التوحيد، تختفي مظاهر الشرك ومظاهر البدعة والشهوات والمحرمات. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ونستعملنا في طاعته ونصرة دينه. قال: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يعني الشيطان جاء إلى من كان بعدهم وقال: آباؤكم كانوا إذا أرادوا حاجة أو أرادوا التقرب إلى الله عبدوا هؤلاء وعظموهم، وقع الشرك على وجه الأرض. فأرسل الله تعالى نبيه رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام، وتأمل قبل ذلك وقع قتل قابيل وهابيل، وقع أكيد وقعت معاصي، لكن ما بعث رسول حتى وقع الشرك. هذا يدلك على خطورة الشرك. قال: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. فهذا فيه النهي عن الغلو، يعني في المدح، في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وسيلة إلى الشرك. كما قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هذان البيتان جمعا الشرك في كل أقسام التوحيد. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، هذا الشرك في الألوهية. طيب، قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا شرك في ماذا؟ الربوبية. ومن علومك علم اللوح والقلم، الأسماء والصفات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا التشبيه هنا، بعضهم إيش يقول لك لما تأتي له بمثل هذا الحديث؟ يقول: المحرم أن تقول محمد ابن الله كما قالت النصارى عيسى ابن الله، هذا المحرم فقط. لأنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ها؟ فيقول فقط ما تقول محمد ابن الله، لكن قل فيه ما تشاء. وكما قال القائل أيضا: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي. ونفسه صاحب البردة قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، هذا المحرم، وكل شيء جائز، وقل واحكم بما شئت فيه واحتكمي. طبعا هذا خطأ الإخوة. نقول لماذا؟ أكمل الحديث، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم نقول هذا من التشبيه الناقص، ليس كما أطرت النصارى يعني فقط المحرم أن تقول محمد ابن الله، لا، وإنما المقصود النهي عن يعني مجاوزة المدح. كأنه يقول: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي. يعني لأن كلمة طري في اللغة تدل على الغضاضة والجدة، فتقول أطريت فلان، يعني إذا مدحته بأحسن ما فيه. يقول لا تطروني، يعني لا تمدحوني المدائح الحسنة والكثيرة. ثم لأن الإنسان إذا استرسل مع هذه المدائح فيوشك أن يشابه من النصارى، فقال كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا معنى الحديث. ويدل عليه طبعا أحاديث سيذكرها المؤلف بعد ذلك، لما يعني جاء بعضهم وقال أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله، حتى عن هذه الكلمة نهاهم مع أنها يعني جائزة شرعا. فهذا يفسر لنا هذا الحديث أيضا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يعني في كل أبواب الدين، في العقيدة، في العبادة، في المباحات، في الكلام، في أي شيء. قالوا لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطعون يعني المتعمق في الشيء، المتكلف. نعم. قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. أيضا هذه من وسائل الشرك، يعني تم الذي يعبد الله يوحد الله لكن عند قبر رجل صالح، فهذا فيه تغليظ، فكيف إذا عبد صاحب القبر. قال في الصحيح، يعني هو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية كذلك أم حبيبة، آسف، أن أم سلمة، وفي رواية أم حبيبة يعني مع أم سلمة لأنها كانت بالحبشة معها، قالت ذكرت قالت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك، يعني على خطاب المرأة، على يخاطب أم سلمة، أو أولئك على يعني خطاب الرجال عموما، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. في التغليظ هنا لأنه وصفهم بماذا؟ بأنهم شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، إذا اشتدت عليه السكرات، سكرات الموت بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كشف عن وجهه وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، يعني جعل مع قبور الصحابة، لكن لماذا دفن في بيت عائشة؟ قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن كل ما يوقع أمته في الغلو وأن يكون ذريعا للشرك. وطبعا الصحابة ما كانوا ليبنوا على قبره مسجدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على من يأتي بعد ذلك. ثم أيضا قد يتصور أن يقال هنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بعض يصلي عنده، فهذا قد اتخذه مسجدا. ليس بناء، ليس اتخاذ الأرض مسجدا يكون بالبناء فقط، بل بمجرد الصلاة وملازمة الصلاة في بقعة، فهذا يكون قد اتخذ مسجدا كما سيبين المؤلف. قال أخرجاه. إذن التغليظ هنا باللعن، قال لعنة الله على اليهود والنصارى. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله، أو عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا في أفضلية الصديق، وفيه إشارة إلى خلافته، ولأن الخلة الإخوة هي أعلى مراتب المحبة، كما قال القائل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. فهذه الخلة ثبتت لإبراهيم خليل الرحمن ولمحمد فقط خليل الرحمن كذلك عليهما الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يمكن أن أتخذ منكم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فطبعا هذا الإخوة بالنسبة للخلة المطلقة التي يمتلئ القلب فيها يعني بمحبة الله والتذلل له، فلا يسع يعني شيئا آخر، لا 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 يعني ما تكون إلا لله. أما الخلة النسبية فيمكن أن يطلق الإنسان، يعني كما يعني جاء في بعض الأحاديث: حدثني خليلي، أوصاني خليلي بثلاث. نعم، أبو الدرداء قال أوصاني، وأبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث. فلما يقول خليلي هذا لا يعارض هذا الحديث: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. نعم، لكن هذه نقول خلة نسبية، خلة نسبية. المعنى الخلة النسبية يعني ما تكون يعني بامتلاء القلب حتى تستلزم هذه المحبة الذل والخضوع لمن اتخذته خليلا، وإنما يعني معناها محبة عظيمة. يعني قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قبل أن يموت بخمس. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. هذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد. قال: والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور من اتخاذها يعني مسجدا. قال: وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. طبعا إلى هنا هذا الحديث علقه البخاري. أما زيادة والذين يتخذون القبور مساجد، تعرفون الزيادات على يعني الصحيح فيها نظر، وإن كان يعني أظن الشيخ الألباني يحسنها أو يصححها: والذين يتخذون القبور مساجد. المهم يعني هذه الزيادة يعني جاءت في أو يغني عنها الحديث الأول: إن أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، فتأمل يعني هنا ذكر في المسألة الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم يبين التوحيد. وهذا الإخوة فيه درس عظيم لهذه الجماعات المعاصرة التي تزعم الإصلاح ولا تهتم بالتوحيد. فالتوحيد والله لو كانوا يعقلون لدعوا إلى توحيد الله في كل زمان في كل وقت، لأن التوحيد هو أصل زكاة النفوس وصلاح القلوب، وما تنصلح البيوت ولا المجتمعات إلا بالتوحيد. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الآن هذه النتيجة، إذا حصل الغلو في قبور الصالحين وذهبت هناك وعبدت الله هناك عند القبر، هذا سيصير هذا القبر وثنا يعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ، طبعا هذا كل الإخوة من باب كما تعرفون سد ذرائع الشرك. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلما ذكر يعني الغاية الشنيعة وهي اتخاذ القبر وثنا، حذر أيضا من الوسيلة إلى ذلك، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف يتخذ القبر وثنا إذا جعل القبر مسجدا؟ فلما حذر من الغاية الشنيعة حذر بعد ذلك من الوسيلة إليها، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، هل الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثن يعبد أو لا؟ هذا السؤال خطير يعني صعب، تحير إن أخوت لا تقول لك كم من الناس يذهبون هناك ويشركون ويدعونه بصراحة. لا، نقول الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا شك أن الله استجاب دعاءه. تقول بكل طمأنينة وراحة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس وثنا يعبد أبدا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس وثنا يعبد. وكلام الشيخ ابن عثيمين في هذا دقيق جدا، من أجمل الكلام. ننقل كلامه، يقول رحمه الله: الناس فيهم من غلا فيه وعبده بدعائه وهو من بعيد. يقول الناس فيهم من غلا فيه في النبي صلى الله عليه وسلم وعبده بدعائه وهو من بعيد. الناس فيهم من عبده أو من غلا فيه وعبده بدعائه وهو من بعيد أو عند القبر أو عند القبر. قال: فهذا اتخذ قبره وثنا. هذا الإنسان اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا، أن عبده سواء كان قريب ولا بعيد كل سواء. فهذا اتخذ قبره وثنا، ولكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. ركز، ولكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. هذا اتخذ قبره وثنا، ولكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. كيف لم يجعل وثنا؟ لأن القبر، هنا الجواب، لأن القبر الإخوة لم يبرز للناس، وإنما حفظه الله تعالى بجدران ثلاثة حوله، فلم يبرز للناس، فما جعل وثنا بارزا للناس يعبدونه. فحفظ الله قبر نبيه لما أحاطه بغرفة عائشة أولا رضي الله عنها، ثم يعني جاء بعض الخلفاء لما كانت الغرفة ظاهرة، تعمد بعض الناس أن يصلي وراءها، بنوا عليه الحائط مثل المثلث تجاه القبلة، حتى يعني يظن يعني يصعب أو على الذي يريد أن يستقبل جدارا يعني مستقيما يصعب عليه أن يستقبله، فجعلوها كذا مثل المثلث، ثم بنوا عليه أيضا سور من يعني وراء هذا الجدار. فتقول القبر نفسه لم يبرز، فما يصح أن يقال القبر نفسه جعل وثنا، خلاص القبر بعيد عن الناس. لكن الذي يشرك يشرك من قريب ولا من بعيد، هو الذي اتخذه وثنا، لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، بأن يكون ظاهر للناس ويعبد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة خشية أن يتخذ قبره مسجدا فيكون وثنا. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في نونيته: إيش؟ فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وكذلك وفق هناك المسؤولين، الله تعالى وفق المسؤولين هناك، فينهون الناس عن البدع والمخالفات والشركيات، يعني جزاهم الله خيرا. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. هذا اللات، فإذا غلوا فيه حتى عبدوه فصار قبره وثنا. هنا تلاحظ أن القبر صار وثنا لأنه كان مكشوفا لأهل الجاهلية يعبدونه، وضعوا عليه صخرة وأصبح وثن من أوثان الجاهلية. وعن ابن فتأمل لما عكفوا على قبره يعني تحول إلى وثن. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. راه أهل السنن. طبعا نبه الشيخ الألباني أن لفظ زوارات أصح من لفظ زائرات، لفظ زائرات يعني السند فيه ضعف، فزوارات يعني أصح. لذلك جمهور العلماء يرون أن المرأة يجوز لها أن تزور المقبرة كما زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها، ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول قال: قولي، علمها دعاء دخول المقبرة. فهذا والله أعلم جائز، لكن يعني يحرم عليها أن تكثر من الزيارة، أن تكثر من الزيارة. وطبعا هذه اللفظة أيضا والمتخذين عليه المساجد والسرج، يعني الشيخ الألباني ذكر أن هذه الزيادة أيضا ضعيفة وما وجد لها شاهد، السرج يعني اتخاذ السرج، لكن يعني هي في المعنى صحيحة لأنها تدخل في الغلو. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى. أو قبل هذا الإخوة، يعني هنا شبهة معروفة، يقولون المسجد النبوي، يعني الآن القبر داخل المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو داخل المسجد النبوي، فيحتجون بمثل هذا على ماذا؟ يقولون: ليش أنتم تحذرون من بناء المساجد على القبور، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده والناس يذهبون يصلون هناك؟ فطبعا الإخوة دائما في الشبهات يكون عندك منهج واضح، وهو يعني إذا ما عرفت الجواب عن مثل هذا عندك شيء محكم واضح. انظر إلى الأحاديث التي مرت معنا في الصحيحين أو أحدهما في التحذير من اتخاذ المساجد، من اتخاذ القبور مساجد، فتقول له هذا أمر محكم، النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من يتخذ القبور مساجد، ثم تقول هذا جائز؟ فإذا تعلق بهذا تتلو عليه قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتقول أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تقول انتبه لنفسك، أنت الآن تتبع المتشابه وتترك المحكمات الواضحات في الدين. ما يصلح في الشريعة وفي الدين أن تأتي بشيء مشتبه يعني معناه محتمل وتضرب به النصوص الكثيرة المحكمة الواضحة. قل أنا ما أدري إيش معنى هذا وخلاص، وترد الأمر إلى المحكم الواضح، ما تتزعزع في دينك مهما جاءوا لك بالشبهات. إذا كان عندك هذا الأصل المتين أبدا ما تتزعزع في عقيدتك. ثم يأتي الجواب المفصل. فنقول إخوة، أولا لابد أن نعرف حقيقة مهمة، هذا الوجه الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد والمسجد لم يبنى على القبر. تقول النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ابتداء، والمسجد ابتداء لم يبنى على القبر. هذا أول وجه، المسجد لم يبنى على القبر. ثم تقول في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما وسعوا المسجد وسعوه من جهة من غير جهة القبر، في عهد الصحابة رضي الله عنهم وسعوا المسجد من غير جهة القبر. جاء عند ابن سعد في الطبقات أن عمر رضي الله عنه لما قيل له يعني لماذا ما توسع المسجد من قبل القبر، من قبل الحجرة، قال إنه لا سبيل إليها، إنه لا سبيل إليها. فالصحابة كانوا يعني يحترزون من هذا. وكذلك في زمن عثمان جاءت التوسعة العثمانية بعيدة عن الحجرة. لما جاءت خلافة الوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك توفي سنة 96 للهجرة، 96 يعني تولى الخلافة من سنة 86 إلى سنة 96، وآخر من توفي من الصحابة بالمدينة جابر رضي الله عنه، توفي سنة 78، جابر توفي سنة 78. هذا مهم الإخوة، لماذا؟ لأنك الآن ستقول لم يكن بالمدينة أحد من الصحابة لما وسع الوليد في خلافة الوليد بن عبد الملك. ماذا فعل الوليد؟ شوف، ما يوجد أحد من الصحابة في المدينة. الوليد بن عبد الملك هو أول من وسع المسجد النبوي من جهة الحجرة، فدخلت الحجرة ومعها القبر في المسجد النبوي. هذا كان في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة 96، يعني هو توفي سنة 96، تولى الخلافة سنة 86، وكان جابر أصلا قد توفي سنة 78. ثم يعني روي عن ابن المسيب أنه أنكر عليه، سعيد بن المسيب روي عنه أنه أنكر عليه. فبذلك تعرف أن هذا يعني لم يكن يعني ليس بحجة، لأنه ليس من إقرار الصحابة ولم يقره التابعون، فليس في هذا العمل حجة أبدا. ثم نقول إخوة، المسجد النبوي له خصوصية، فما يمكن يعني تحويله إلى مكان آخر، لأن البقعة نفسها يعني مرادة مقصودة، بخلاف باقي المساجد. مثلا هناك قبر وجاءوا بنوا مسجد على القبر، طبعا إذا كان القبر أولا هو السابق فالمسجد هو الذي إيش يعني يزال. طيب نقول تزيل بيت الله، هذا بيت الله. نقول نعم، لأن هذه البقعة ليست مقصودة لذاتها، ممكن تبني هذا المسجد في مكان آخر، أما مثل المساجد الثلاثة لا، هذه بقعة ما تزول. فالمسجد النبوي له خصوصية في ذلك بخلاف باقي المساجد. ثم قد يقال أيضا لله الحكمة الباهرة في هذا، ما تدري، لعل الله تعالى يريد أن يعني يبعث نبيه من مسجده فقدر ما قدر كونا، والله أعلم. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هذا ما جاء استقلالا أن أدخل المسجد في زمن يعني الصحابة أو من أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن هناك أو المسجد بني عليه ابتداء، لا، وإنما حصل ما حصل يعني قدرا في زمن بعض الخلفاء ممن ليس فعله حجة، والله أعلم. فإذا بهذا ما يكون هناك شبهة يعني في يعني تمسك بها في هذا، خاصة مع يعني المحكمات الواضحة في هذا الباب. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني شق عليه الذي يشق عليكم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه الذي يشق على أمته، أعظم ما يشق على الأمة ويوقعها في الشقاء والشقاق والمشقة هو ماذا؟ الشرك بالله. فهذه الصفات التي في الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجتهد في تحذير الأمة عن كل وسائل الشرك، وهذا هو الذي قصده المؤلف من هذه الآية. فتقول هذه الصفات في الآية تقتضي أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من كل طريق يوصل إلى الشرك، لأنه أولا قال: عزيز عليه ما عانيتم، حريص عليكم وأحرص ما يكون على تحقيق التوحيد. قال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وذلك بعدم الصلاة فيها، لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها، فالمسلم يصلي في بيت صلاة النافلة قيام الليل. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو اسم لما يعود. فإذا جعل المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، بمعنى ماذا؟ أنه يجعل على نفسه أنه يزور القبر مثلا كل أسبوع، خلاص كل جمعة لابد أزور القبر، كل يوم بعد كل صلاة أزور القبر، أو في آخر اليوم أزور القبر، أو في كل شهر أزور القبر، هذا قد اتخذه عيدا، أن العيد اسم لما يعود. بل المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك يعني بعد أن مثلا تصلي ركعتين أو في المسجد النبوي تحية المسجد، تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو قدمت الزيارة مثلا تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جئت من سفر مثلا، جئت زائرا، فتذهب إلى قبره أولا، كما كان ابن عمر يفعل رضي الله عنهما، كان إذا قدم من سفر يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، يسلم ثم يأخذ ذات اليمين، يسلم على أبي بكر ثم يسلم على أبيه وينصرف. وجاء أنه أيضا إذا أراد أن يخرج من المدينة يمر ويسلم. فهذا يكون فقط يعني عند المجيء إلى المدينة أول مرة، إلى يعني في كل مرة، يعني إذا جئت المدينة نعم تزور القبر مرة واحدة، أما تكرار الزيارة بعد كل صلاة في كل أسبوع مرة هذا منهي عنه. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لأن الذي يريد يذهب عند القبر ماذا يريد؟ يريد أن تصل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال: صلوا علي، هذا البديل، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال كما يعني جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. قال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته وثقات، وعن علي بن الحسين وهو زين العابدين رضي الله عنه رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، يعني عن جده علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. في بعض الروايات: وصلوا علي وسلموا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. في بعضها: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. وجاء أيضا عن الحسن ابن الحسن أنه قال لرجل: ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. هذا الذي يجلس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه هناك ويدعوه، قال: ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. من ذلك يعني نعم. هنا الإخوة حديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث يعني قد يستدل به من يلازم الذهاب إلى القبر، يقول هذا في فضيلة لأن روح النبي صلى الله عليه وسلم ترد فيرد علينا السلام، بخلاف الذي من بعيد إذا صلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم ملائكة تبلغ هذا السلام، يقول أنا أذهب عند القبر حتى أنال هذه الفضيلة. فأجاب عن هذا ابن تيمية رحمه الله، قال: هذا الحديث غاية ما فيه أنه يبين حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسمع السلام من القريب، يسمع السلام من القريب، قال: ويبلغ السلام من البعيد. قال: ليس مقصوده أمر الأمة بأن يأتوا إلى القبر ليسلموا عليه عند قبره، ليس مقصوده، لابد أن نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر الأمة بأن يأتوا إلى القبر وليسلموا عليه عند قبره، قال: فإنه لم يأمرهم بذلك، إنما أمرهم بالسلام عليه في الصلاة وذلك أفضل، يعني في الصلاة وغيرها. فإذا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن يأتوا إلى القبر ليسلموا عليه، وإنما الذي يدل على هذا الجمع بين الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، فهو نهى عن ذلك. لكن كأنه يقول: لكن من جاء بالزيارة الشرعية، جاء من سفر ومر على القبر وسلم عليه فيفوز بهذه الفضيلة، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ثم يعني مع ذلك الإخوة يعني هو جاء حديث، وإن كان صحيح الشيخ الألباني لكن هو في سنده يعني كلام: أكثر الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة صلى الله عليه وسلم. لكن يغني عن هذا الحديث حديث أبي داود أيضا: أكثر علي من الصلاة فيه، يعني يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. نعم، فإن صلاتكم معروضة علي. وكما عرفنا في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.